الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي في كتاب العلامة الشرقيطي رحمة الله عليه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب كلامه على قول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وعرفنا أن هذه الآية قد تشكل مع بقية الآيات التي تدل على أن الله عز وجل يقبل توبة التائب مهما عظمت ذنوبه. وهكذا الآيات الواردة في شأن قبول توبة المرتد على وجه الخصوص إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهي واردة في شأن من ارتد. وقد بين علامة الشرقيطي رحمة الله عليه أو ذكر أن هنالك أربعة أجوبة لإزالة هذا الإشكال. فمن هذه الأجوبة لن تقبل توبتهم إذا تابوا في وقت لا تنفع فيه التوبة كوقت الاحتضار، وعرفنا أن هذا هو أحسن الأجوبة لقوله ثم ازدادوا كفرا، وهذا يدل على أنهم كانوا في الزياد ولم يحصل منهم الخير في الوقت الذي ينتفع به وإنما ازدادوا في الكفر، فالتوبة لم تحصل منهم في الوقت الذي ينتفع به وإنما حصلت في وقت لا ينتفعون بها وذلك عند الموت. ومن جملة هذه الأجوبة أن ورد في شأن اليهود الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ثم كفروا به بعد بعثته ثم ازدادوا كفرا، فما الذي لا يغفر الله لهم؟ إيش الذي لا يغفر الله لهم؟ ها الكفر أو الذنوب التي دون الكفر؟ ها المعاصي دون الكفر؟ أي ما داموا على هذه الحال كفارا فلن تقبل توبتهم إذا تابوا من مما من الذنوب التي ازدادوها، فتلك الذنوب التي ازدادوها التي دون الكفر والشرك لا تقبل توبتهم حتى يتوبوا من الأصل الذي هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. هذه من جملة الأجوبة. كذلك مما ذكره أي لن يقبل عنهم إيمانهم الأول. والرابع الذي وقفنا عنده نعم لا يوفق أن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح، فالله عز وجل لم يقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا، ولو تابوا لقبل الله عز وجل ذلك منهم. توقفنا عند هذا الوجه الرابع الذي قال فيه الرابع أن المراد بقول لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم. قال رحمه الله قال مقيد عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير والمعروف عند النضار، والمراد بالنضار في عرف في العرف الجاري عند العلماء هم أهل الكلام فيصفون أنفسهم بالنضار يعني أنهم أهل النظر. قال المعروف عند النضار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، ومقصود علماء الكلام بالسالبة هي القضية السالبة، والقضية السالبة هي التي تنفي الشيء عن الشيء، تنفي الشيء عن الشيء، هذا في عرف علماء المنطق أنها هي التي تنفي الشيء عن الشيء. ليس الرجل بحجر نفينا عن ليس الإنسان بحجر نفينا عن الإنسان كونه حجرا، فهذه قضية سالبة لما فيها من نفي الشيء عن الشيء. قال مقيد عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير والمعروف عند النضار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع. قال وإيضاح أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول، وعدم اتصاف به يتحقق في صورتين: الأول أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحول منتف عنه، كقولك ليس الإنسان بحجر، هنا الموضوع موجود الذي هو الإنسان لكن المحول الذي هو الحجر موجود، لأن ليس الإنسان بحجر، فكون الإنسان حجر هذا شيء منتفي. هذا شيء منتف. قال في الإنسان موجود الحجرية منتفية عنه، فهنا الموضوع موجود والمحول منتف عنه. قال والثاني أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحول الوجودي، لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله هذا موجود ولا منفي؟ منفي، مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. وهكذا على هذا المعنى الآية على هذا التأويل، لن تقبل توبتهم لأن الموضوع الذي هو التوبة غير موجود، فلم تقبل توبتهم لانتفاء، نعم، فالموضوع منتفي والقبول منتفي وهو المحول، التوبة منتفية لأنها لم توجد والقبول أيضا منتفي. فهذه القضية السالبة عند علماء المنطق، قد يكون الموضوع من أصله معدوما، وعلى هذا الوجه يكون الموضوع من أصله معدوما في قضية توبة المرتدين، فتوبتهم منتفية، فلما انتفت توبتهم انتفى القبول من الله عز وجل في توبتهم. قال وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهده قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، لأن المعنى على لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به، والمراد بقوله على لاحب، اللاحب هو الطريق البين الذي لحبته الحوافر، بمعنى أن أثرت فيه حوافر المركوب، فقوله على لاحب أي الطريق البين الذي أثرت عليه، الذي لحبته الحوافر أي أثرت فيه، فصارت في ذلك الطريق أمارات ظاهرة بينة لسير الحوافر عليه. قال على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس له منارات يهتدى بها، فلما انتفت المنارات انتفت إيش؟ الهداية، انتفت الهداية انتفاء المنارات. إذا سافه العود النباطي جرجرا، العود إذا سافه العود، والعود المراد بذلك الإبل المسن، الإبل المسن، وسافه إذا بمعنى إذا شمه، والمعنى أن الإبل المسن أخبر بالطريق بالطرق البعيدة من غيره، وتلك الطريق البعيدة قد أدركها الإبل المسن، فإذا شمها الإبل المسن صاحب الخبرة بالطرق فإنه، والنعم والقوي المتين، فإن النباطي بمعنى الشديد الصبور من الإبل، فإنه يجرجر أي يصوت ويرغو، لأنه يعلم أن هذه الطريق متعبة قد خبرها قبل ذلك، فمجرد أن يشمها يعلم إيش المقصود، وأنه سوف يسلك الطريق البعيدة التي ليس فيها أمارات وعلامات، فيجد في نفسه الضجر ويعلم ما سيلقاه من الشدة في تلك الطريق، فلخبرته بتلك الطريق ولسيره قبل ذلك فإنه يجرجر ويرغو ويصيح مما يعلمه من مشقة تلك الطريق. قال على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، قال أن المعنى على لاحب لم نر له أصلا حتى يهتدى به، وقول الآخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، قال لأنه يصف فلات بأن ليست فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرانب أو ينجحر فيها الضب، باعتبار أنه هذه الفل ليس فيها أرانب ولا ضباب. لا تفزع الأرنب أهوالها، لما لا تفزع الأرنب أهوالها؟ ولما لا ينجحر الضب؟ لأنه ليس فيها، نعم، لا أرانب ولا ضباب. قال أنه يصف فلاتف أنه ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرنب أو ينجحر فيها الضب أي يدخل الجحر نعم الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة أن السالب لا تقتضي وجود الموضوع في ركوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور، وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من موجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع، ومقصود علماء المنطق بالموجبات القضية الموجبة وهي التي تثبت شيئا لشيء عكس المنفية عكس السالبة، الموجبة عكس السالبة، فالموجبة هي التي تثبت الشيء للشيء، نحو قولك مثلا الإنسان حي. هنا نعم هذه قضية سالبة ولا موجبة؟ موجبة لأن أثبتت الحياة للإنسان فهي عكس السالبة. قال أن الموجبة ما لا يقتضي وجود الموضوع، نحو بئر من زئبق ممكن، وهذا هذه قضية موجبة لكن هل لها وجود ولا ليس لها وجود؟ ليس لها وجود. والمستحيل معدوم فالمستحيل معدوم كاسمه، وهذا شيء ليس له وجود، وإن كانت قضية موجبة لكن ليس لذلك وجود، فالمستحيل معدوم إذن ليس له وجود، فهي قضية موجبة لكنها غير موجودة. قال فإنه موجبتان وموضوع كل منهما معدوم، وهذا ظاهر، بين من زئبق ممكن هذا إمكان عقلي لكنه في الحقيقة لا وجود له، المستحيل معدوم إذن لا وجود له. طيب بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، قال فإنه موجبتان وموضوع كل منهما معدوم، وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع ما لا يقتضيه، وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة 3 مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروين عن علي بن عباس من أن المرتد إذا تكررت منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته، قضية القتل غير قضية قبول التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل، من تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله عز وجل قبلت توبته، لكن قول من يقوم من العلماء لا تقبل توبته أي في رفع الحد، هذا هو المقصود، أما بينه وبين الله عز وجل فإنه تقبل، وذلك أنهم لا يدرون هل هو صادق في توبته أو لا، هذا الذي يكثر من الردة، يقع في الردة ثم يمسك فيقول تبت ثم يقع ثم يمسك، فيقول تبت ثم يقع ثم يمسك، هذا يدل على أنه متناحب في توبته، فيقول لا تقبل توبته بمعنى في رفع الحد يقتل، وأما إن كان صادقا فيما بينه وبين الله عز وجل فإن توبته مقبولة. قال قال وهذا الذي قررنا من المرتد إذا تاب قبل التوبة ولو بعد تكرر الردة 3 مرات أو أكثر، لا منافة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، ومروي عن علي بن عباس من أن المرتد إذا تكررت منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته، واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط وإيضاح أن المناط مكان النوط وهو التعليق، والمقصود بالمناط العلة، وهذا يأتي معنا بشيء الله عز وجل في مبحث القياس في ما هو أوسع من الكتاب الذي نحن فيه. قال وإيضاح أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول هشام رضي الله عنه وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة التي هو المناسبة والإخالة، هذا باعتبار نعم باعتبار الشيء الذي اشتهر عند علماء الوصول، فيسمون المسلك الخامس من مسالك العلة هو مسلك المناسبة والإخالة، يسمونه بذلك. قال فإنه يسمى تخريج المناط، وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط، فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسب والإخالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبه حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله. على كل مقصودهم بالمناط العلة، المناط العلة، فتخرج المناط أي استنباط العلة، يريدون أن يعرفوا العلة في الحكم الفلاني حتى يقيسوا الفرع على الأصل، فيقول تخريج المناط. وتنقيح المناط أي تصفية العلة، الإنسان إذا تأمل في النص ربما يجد عدة أوصاف فيختار الوصف المناسب بمسلك المناسبة، يختار الوصف المناسب، والوصف الغير مناسب فإنه يحذفه، فيصفي العلة عما مما التصق بها. فالأعرابي حين جاء، نعم، فالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم، فكونه رجل مثلا هذا وصف غير مناسب، وكونه جامع أهله في نهار رمضان وصف مناسب أو غير مناسب؟ مناسب. طيب هنا أخذنا هذا الوصف بمسلك المناسبة، هذا مناسب أن يترتب عليه الكفارة، المغالظة كون تترتب على هذا المعنى، هذا من الأمور المناسبة، فإن الجماع من المفطرات في نهار رمضان، فكون تترتب هذه الكفارة المغلظة على الجماع هذا أمر وصف مناسب، لكن كونه رجل ما في فرق بين رجل أو امرأة، غير مناسب. لو كان هذا الرجل وصف في الحديث بأنه أسود، هل هذا وصف مناسب أو غير مناسب؟ هذا غير مناسب. فنصفي العلة عما التصق بها، فننظر في الدليل فيه كذا وكذا وكذا من الأوصاف، نستخرج الوصف المناسب ونصفي العلة من الأوصاف الغير مناسبة. فتصفية العلة من الأوصاف الغير مناسبة يقال له تنقيح المناط، بمعنى تصفية العلة من الأوصاف التي لا تناسب أن تكون علة، فتبقى العلة صافية نقية مما خالطها، فاستخراج المناط أي استخراج العلة. وتنقيح المناط أي تصفية العلة عما لا يناسبها. هذه أتي من شيء الله عز وجل الكلام عليه في مباحث القياس. الأكل العلامة الشنقيطي رحمة الله في هذا الموضع استطرد نقف عند هذه المسألة التي طرقها رحمة الله عليه، وننتقل إلى كتاب منظومة العمريطي رحمة الله عليه.